بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فسنحاول أن ننهي اليوم إن شاء الله ما تبقى من كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة عليه رحمة الله، وسنجري في هذا اليوم جريا سريعا حتى نذكركم بأساتذة الجامعة عندما يريدون كروتة المقررات، لكن يعني إن شاء الله لن نعدم فائدة وسيكون هناك الخير إن شاء الله. قال ابن أبي شيبة في الأثر 124: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا الحواري أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: إن عرى الدين، عرى جمع والمفرد عروة، والعروة الشيء الذي يستمسك به، والمقصود إن أصول الدين، إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما، وحج البيت، الواو هنا تعطف الحج على الصلاة، وحج البيت وصوم رمضان، ورمضان هنا لأنها ممنوعة من الصرف، وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد، والتقدير وإن الصدقة والجهاد من أصلح الأعمال. ثم قام فانطلق. هذا الحديث وإن كان في إسناده كلام، ولكن معناه صحيح إن شاء الله. وهناك حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث مشهور يحفظه القاصي والداني، العالم ومن هو دونه: بني الإسلام على خمس. فكثير من المذكورات موجودة في حديث عبد الله بن عمر، وأيضا فيما أخرجه الإمام مسلم في الحديث المشهور بحديث الأشنج العصري، وهو رأس عبد القيس، عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فأمرهم بالإيمان بالله تعالى، ثم فسر لهم الإيمان بشيء من المذكور، وهو الصلاة والصيام والجهاد أو وإيتاء خمس المغنم. وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد، يشهد لذلك في المعنى، يعني هذه الشواهد لا ترقي الإسناد ولكنها تؤيد دلالة المتن، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد. يدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ أي العمل إيه أفضل؟ قال: إيمان بالله تعالى وجهاد في سبيله. إيمان بالله تعالى وجهاد في سبيله. قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلاها ثمنا، وهناك لفظ من غير الإعجام، يعني من غير ما نحط نقطة، يبقى إيه؟ أعلاها. إذن هناك لفظ أغلاها وهناك لفظ إيه؟ أعلاها، والمعنيان كلاهما صواب، فإن الشيء الغالي هو عالي الثمن. فالعبد إذا كان طيعا لينا مستجيبا لأوامر سيده، مع الجلد والأمانة ارتفع سعره وغلى ثمنه، أما إذا كان دون ذلك فإن سعره لا يساوي قشر بصلة، فإن سعره لا يساوي قشر بصلة. فقال: يا رسول الله، فإن لم أجد، يعني إذا لم أجد رقبة أقوم بفكاكها على ذلك الوصف الذي ذكرت، فإن لم أجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعين صانعا وفي لفظ أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأخرق. أن تعين ضائعا وفي لفظ أن تعين صانعا. وبعض المحققين يرجحون لفظ أن تعين صانعا. لماذا؟ قالوا لأن الضائع يعان من الناس جميعا. الضائع يعان من الناس جميعا، فالناس يعرفونه في سيماه وفي لباسه وفي حاله وما إلى ذلك، بينما الصانع هو المستتر بصنعته فلا يفطن إليه أحد. يعني إنسان صنايعي أو كسيب، عنده ورش، عنده دكان، عنده عربي، عنده بيت، فمن الذي يظن أن هذا رجل يحتاج إلى مساعدة؟ ممكن تجد واحد عنده ورشة كبير جدا أو عنده محل فيه ناس كتير جدا صناعية، وهذا رجل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مساعدة. زوجته مريضة، ابنه مريض، هو مريض. المنفق أكثر من الداخل، ها؟ من غير إسراف ولا بذخ. طيب، ما هذا رجل يحتاج إلى مساعدة، لكن هل يفطن إليه؟ لا يفطن إليه، لا يفطن إليه. يبقى أفضل الصدقة أن تعين هذا الإيه؟ أن تعين هذا الصانع. ودي مسألة مهمة جدا في أو عند الإخوة الذين يقومون بتوزيع الصدقة أو الزكاة. يعني لابد أن تنظر إلى حاجات الناس، لا أن تنظر إلى أعمال الناس. ما تقولش إن الراجل ده بيشتغل إيه؟ عنده محل بقالة والناس دخلة خارجة وخارجة دخلة. سبحان الله، يعني يمكن بالفعل محل الناس دخلة وخارجة وياما هنا ما هناك، ويكون الدخل ضعيفا جدا جدا. ليه؟ لوجود بعض العمال اللصوص الذين يسرقونه أولا بأول. بالضبط العيال الصغيرين اللي بينتظرهم إيه؟ البيض بتاع الفرخ. كل ما الفرخة تبيض تقوم واخدين الايه؟ البيض بتاعها. فمتى يسعد الناس بدجاجهم؟ طالما في هناك بياخد ناس بتاخد البيض، يبقى لن يسعد الناس بدجاجهم. برضك بعض الناس يستعملون بعض الصناع فيسرقونهم، فلا يكادون يعيشون الا بالكاد. فالمقصود ان هذا المعنى صحيح، إن هذا المعنى، وإن من أصلح الأعمال الصدقة. طيب، قال أبو ذر: يا رسول الله، فإن لم أستطع، إذا لم أستطع أن أتصدق على أحد أو أن أعين ضائعا أو أن أصنع لأخرق. انظر اللفظ الجميل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: أن تصنع لأخرق. يبقى في هناك أن تعين صانعا، أن تعين ضائعا. إذن هو بيشتغل بس أنت بتإيه؟ بتعينه. لكن بالنسبة لأخرق أن تصنع له، لأنه لن يصنع لنفسه، لن يصنع لنفسه، يريد من يصنع له. زي بالضبط عندنا العيال في تالتة إعدادي ما بيعرفوش يكتبوا اسمهم في كراسة الامتحان، فمن اللي بيكتب لهم الاسم في كراسة الامتحان؟ الملاحظين. تلاقي الملاحظ واخد بالك يكتب لهم اسمهم في كراسة الامتحان، لأن لابد النتيجة تطلع 90% عشان المدرسة تبقى مدرسة كويسة، ومدير المدرسة يفضل في مكانه، والمدرسين الأول يفضل في أماكنهم. طيب، يبقى الناس ديت لا تستطيع أن تكتب اسمها، أن تكتب اسمها. الأخرق هو الذي لم يفلح في شيء يصنعه. دخل التعليم ما نفعش، دخلناه نجار يشتغل نجار ما نفعش، حداد ما نفعش، يشتغل سباك ما نفعش، سواق ما نفعش، يمسح عربيات ما نفعش، يلمع جزم ما نفعش، يمسمر بلغ ما نفعش، ما فيش أي مهنة فلح فيه. طب الرجل ده هيكبر ويبلغ، يريد أن يتزوج ويريد أن يأكل ويشرب ويلبس، ولكنه أخرق لا يستطيع أن ينفع نفسه. لو سبنا هذا الأخرق، كما قلت لكم من قبل، هذا الأخرق يمكن أن يكون قوة مدمرة في المجتمع، صح ولا لا؟ يشوفك لابس ومتجوز وعندك عيال وبتاكل وبتشرب، الله، يمكن أن يصاب بالغيرة والحسد والحقد هذا الأمر الذي يدفعه إلى الإيه؟ إلى الانتقام وإلى السرقة وإلى اللصوصية ونحو من ذلك. يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الكلام كله ماشي على منهج واحد، كله ماشي على منهج واحد، خرج من مشكاة واحدة. هذا الحديث في إسناده نظر، لكن معناه هناك نصوص أخرى في الصحيحين وغيرهما تشهد لمتن هذا الحديث. بالنسبة للحديث الذي بعد ذلك 125، أخبرنا ابن علية، لن نقف كثيرا عن الإسناد، حسبونا أن تسمعوا الإسناد. أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث في إسناده كلام، ولكن هذا الحديث من غير هذا الطريق موصول صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قوله عليه الصلاة والسلام: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فضيلة حسن الخلق، لأن الناس لا ينظرون إلى قلبك وإنما يتأثرون بخلقك. بالضبط، الخلق اللي هو اللباس الذي أنت تلبسه، فأنتم لا تنظرون إلى ما تحت هذا الثوب، هناك شعار وفوق الشعار هناك إيه؟ دثار، ها؟ وتحت الاثنين هناك البدن. فالناس إنما يتأثرون بالخلق أكثر من تأثرهم بأي شيء آخر، وهناك علاقة بين زيادة الإيمان وبين حسن الخلق، فكلما كان الخلق حسنا كلما كان ذلك دالا على كمال الإيمان. وحسن الخلق اسم يجمع مجموعة كبيرة من الأخلاق، وهناك بعض المتقدمين حاول أن يجعل بعض التعريفات اليسيرة لحسن الخلق، من ذلك بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. طلاقة الوجه بششته، بالبلد يقول لك إيه؟ لقيني ولا تغديني، يعني بشاشة الوجه دي مطلوبة جدا، مطلوبة أن يكون وجه، أن يكون وجهك باشا، أن تكون بشوشا مبتسما، أن يكون الوجه صبوحا متلألئا مشرقا، الناظر إليه يشعر أن صاحب هذا الوجه لا يؤتى من قبله إلا الخير، لا يؤتى من قبله إلا الخير. طلاقة الوجه. وهناك بذل الندى، الندى المعروف الإحسان الخير، بذل الندى أن تكون واصلا لغيرك، أن تكون واصلا لغيرك. ثم هناك بعد ذلك كف الأذى، وكف الأذى من الخلق، وهو أيضا من الصدقات التي تصدق بها على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف عندما قال أبو ذر: يا رسول الله، فإن لم أستطع، أن أعتق رقبة، أو أستطع أن أعين صانعا أو ضائعا أو أخرقا، إذا لم أستطع ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاحجز شرك عن الخلق، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. كل إنسان فينا عنده إيه؟ عنده بعض النوازع الشريرة، وعنده بعض الأشياء المتعلقة بالهوى وما إلى ذلك، فنوازعك وهواجسك التي قد تضر غيرك لو أنت جاهدت نفسك في كدحها ومنعها وحبسها، هذا الأمر يكون إيه؟ صدقة تصدق بها على إيه؟ على نفسك، صدقة تصدق بها على نفسك. واحد مثلا عمل فيك مقلب، أضارك مثلا، إزاي؟ أنت تثق فيه، جاب لك الجدول غلط، قال لك مثلا يوم الاثنين امتحان مادة كذا ويوم الخميس امتحان مادة كذا، أنت بتثق فيه، ذكرت المادة رحت الامتحان لقيت مادة غير الايه غير المادة اذا النتيجة ايه؟ هيشتاد المادة دي قطعا مقلب محترم. وكثيرا ما انا ذات نفسي واحد من الناس حصل فيه المقلب ده وانا في سنة ثالثة اعدادي لا انساه ابدا. فيمكن لانسان ان يعيش موقفا من هذه المواقف ثم بعد ذلك يقدره الله تعالى ان يقتص من صاحب هذا الامر، يقتص منه باي صوره من الصور، يعمل ايه؟ لو ترك ذلك لله عز وجل فانه يكون في ذلك متصدقا على ايه؟ على هذا الباب. فان تفعل، ان منعت شرك عن غيرك فانها صدقه تصدق بها على ايه؟ على نفسك. وعندي في ذلك قصص كثيره جدا، ولا اريد ان افتح هذا المجال يعني حتى لا يطول بنا المقام، ولكن عاوز بينه وبينه بقى احكي له شويه حواديت لا باس في ذلك الامر. الحديث الذي بعد ذلك، طبعا يستفاد من هذا الحديث ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، ان الايمان ليس هيئه واحده ولكنه ايه؟ يتفاضل ويزيد وايه؟ وينقص، يزيد وينقص، لأن الناس ليسوا على هيئة واحدة في الخلق، فهناك من كمل له خلقه وهناك من نقص له خلقه، وبين المقامين مقامات يتفاوت الناس بينهما. الذي بعد ذلك 126، حدثنا ابن نمير حدثنا محمد ابن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي قال أتى عليا رجل وهو في الرحبة، رحبة أبدار المكان الفسيح، فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال رضي الله تعالى عنه من لم يصلي فهو كافر. وهذا الحديث لا يصح، من لم يصلي فهو كافر. الحديث الذي بعد ذلك، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله ابن ضمير عن كعب قال من أقام الصلاة وآت الزكاة فقد توسط الإيمان. توسط الإيمان أي بلغ منه مبلغ أو مبلغ القوة، مبلغ القوة. فالتوسط هنا معناه القوة ومعناه بلوغ الغاية، من أقام الصلاة وآت الزكاة. ولماذا الصلاة والزكاة؟ لأن هذين شرطان، شرطان قويان في الدلالة على إيمان المرء. قال الله تعالى فإن تابوا، أي أئمة الكفر، انظر كيف نقاتل أئمة الكفر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الأخوة الإيمانية إنما ترجع إلى الدين، إلى الدين، ليست أخوة وطنية ولا قومية ولا شعوبية ولا مثلا أي شيء من هذه المعاني، وإنما ترجع إلى معنى الموالاة الإيمانية. قال الله تعالى لا تجد قوما، لا تجد، ولا هنا هي النافية، يعني مش هتلاقي أبدا، لا تجد قوما. وانظر إلى كلمة قوما نكرة أتت في سياق النفي للدلالة على ماذا؟ على معنى العموم، يعني لا يمكن أبدا، أبدا لا تجد قوما أبدا يوادون أي يحبون من حاد الله أي حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكانت النتيجة أن الله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ليس هذا فحسب، بل إن الله تعالى يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية ونهاية سورة المجادلة. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الأكبر الذي له في أعناقنا جميعا الحب والنصرة والموالاة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بعد رؤيته برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم برؤية الصحابة الكرام وعلى رأسهم هذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال في المرتدين مانعي الزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. لم يكن الصحابة يرون شيئا أعظم بعد الكفر من ترك الصلاة، إذن أعظم ذنب وأشد جرم بعد الكفر وماذا إخواني؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة فلا يجوز، لا ترك الصلاة ولا ترك الزكاة. وأقول هذا الكلام لأن بعض المسلمين يظنون أنهم عندما يعطون ربع جنيه للراجل حاجة لله يبقى كده أدى زكاة المال، يحط في جيبه شوية ارباع وشيلينات وبرايز، شيلات حقيقية يعني 5 سار وبرايز حقيقية يعني 10 سار، لأن دلوقتي الأمور أصبح فيها تغيير في المصالحات، شيلين يطلق 5 جنيه والبريزة 10 جنيه، يعني في عصر أصبح كل كلمة لها مدلولات كثيرة، ويحط ينفق جيوبه بالشيلينات والبرايز والإرباع، ويظن أنه لما يفرق الإرباع والشيلينات ديت يبقى كده أدى زكاة المال. لا لا، زكاة المال قدر معلوم يخرج من المال بطريقة حددها الشرع، في هناك نصاب، فإذا بلغ المال النصاب حال عليه الحول وجب إخراج الزكاة على هذا المال. أما الذي يخرج هذا من باب الصدقات فانتبه، من باب الصدقات فانتبه. إذن كل أخ له والد كريم أو له أخ أو كل أخ يعني ربنا أكرمه كده بمال، ها، فيحاول أن ينظر إلى حق الله تعالى في هذا المال. الحديث الذي بعد ذلك، حدثنا محمد ابن عبيد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله ابن ضمرة عن كعب قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمدا عليه الصلاة والسلام وأطاع محمدا فقد توسط الإيمان. يا سلام، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. هذا الحديث هناك ما يدل عليه أيضا عند الترمذي وأبي داود بهذا المعنى. ولابد الإنسان أن يحرر المنع والإعطاء والحب والبغض، وأن يجعل ذلك جميعا لمن؟ لله عز وجل. وقوله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فهذا دليل على أن الإيمان بيزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. ولابد أن نحقق هذه المعاني حتى نحقق كمال الإيمان، لابد أن نحقق هذه المعاني حتى نحقق كمال الإيمان فنستكمل ما نقص من إيماننا. 129. حدثنا إسماعيل ابن عياش عن عبيد الله ابن عبيد الكلعي قال أخذ بيدي مكحول فقال يا أبا وهب كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ يا أبا وهب كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ فقلت مؤمن عاص، فشد بقبضته على يدي ثم قال يا أبا وهب ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. هذا الحديث يمشيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وينبغي أن يفهم أن معنى التعمد الإنكار، أي من تركها متعمدا منكرا لها حتى تستقيم النصوص، وإلا فإن هذا الأثر يكون حجة لمن ذهب إلى ماذا؟ إلى تكفير تارك الصلاة. فمن قال بذلك لا ينكر عليه، فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم كما تعلمون. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق قال قال علي رحمة الله تعالى عليه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. هذا الأثر ضعيف لا يصح. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. نعم هناك مكان رفيع للصبر، هناك مكان رفيع للصبر، ومن أسماء الله تعالى الصبور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يزعمون أو يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم. فالصبر من الإيمان، فهو أحد الخلال الدلة على حسن الخلق. وقلت لكم من قبل بأن حسن الخلق يلتئم مع عدة أخلاق: الصبر، 2 الصدق، 3 الرفق. دي هي الأخلاق الدلة على حسن الخلق. أتيت بعشرات الأخلاق وحاولت أن أهذبها وأن أجعل هذه الأخلاق تندرج تحت بعضها البعض، فوجدت أن كل الأخلاق إنما تندرج تحت هذه الخلال الثلاث، وهي الصبر والصدق والرفق. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار رضي الله تعالى عنه قال 3 من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. عندكم خاتم الضمائر: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. فهذه أمور 3 من جمعهن جمع الإيمان. مسألة الإنصاف دي مسألة مهمة جدا، فلا يبصر أحدنا القذاة في عين أخيه ويترك الجذع في عينه. الجذع فرع شجرة، يبقى أخوك حتة عفراية كانت عند عينه تقول بص انظر عفراية عند عينه، عفراية عفراية، وهناك فرع شجرة خرم عينه ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى فرع الشجر. من الأخطاء الكبيرة جدا أن يهمل الإنسان نفسه فلا يبصر إلا عيب غيره. دي من الأشياء الخطيرة جدا يا إخواني والله. وأنا أحب الناس حقيقة، يعني أدرب نفسي ألا أكون كذلك. أقول أدرب نفسي وأجاهد نفسي ألا أكون كذلك، لعلي أستطيع أن أتغلب على نفسي. فالله تعالى هو الذي ينبغي أن يقصد في كل خير، فلا ينبغي الإنسان أن ينشغل بغيره على نفسه، بل اجعل انشغالك بنفسك أكثر من انشغال غيرك بك. انتبه، شوف غيرك منشغل بك قد إيه، اجعل انشغالك أنت بنفسك أكثر من انشغالك أو أكثر من انشغال غيرك بك. الإنصاف هو الميزان، العدل، العدل، إن الإنسان لا يحاول أن يجعل نفسه يعني مقاما يتميز به عن غيره. كان بعض السلف يقول ما رأيت أحدا إلا مقدت نفسي معه، ما رأيت أحدا إلا مقدت نفسي معه، إن كان أكبر مني قلت لقد أطاع الله أكثر مني فهو خير مني. لا أكبر منه يقول الرجل ده أطاع ربنا أكثر مني فهو خير مني، وإن كان أصغر مني قلت لقد عصيت الله أكثر منه فهو خير مني. سبحان الله. يبقى إذن دايما هو بإيه؟ بيمقت نفسه. فالإنسان عندما يمقت نفسه في الدنيا خير من أن يمقت نفسه يوم القيامة. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فنصيحتي لنفسي والله ثم الإخوان أن ننشغل بأنفسنا، بعيوب أنفسنا، ونحاول أن نصلح عيوبنا، لأن الطريق إلى الله تعالى لن يسلك فيه سالك إلا إذا كان صحيح السلوك، صحيح الاعتقاد، صحيح الفهم، والله المستعان. طبعا هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار في قوله إنهم لا أيمان لهم قال لا عهد لهم. لا أيمان لهم ده في أئمة المشركين في سورة التوبة، فقاتلوا أئمة الشرك إنهم إيه؟ لا أيمان لهم. لا أيمان لهم أي لا عهد لهم، بالضبط زي إيه؟ زي بوش وبلير والمجموعة الهالكة الصليبية ديت. فهؤلاء القوم لا عهد لهم، وللأسف إن كل من ليس مسلما لا عهد له. قال الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. كل يعني احنا نعتبر سدس العالم، خمس أسداس العالم كفار، انتبه، خمس أسداس العالم كفار، وسدس العالم على الإسلام. والسدس اللي هم على الإسلام دولت ليسوا أيضا جميعا على الجدة، فهناك الشيعة وهناك الدروز وهناك الحشاشين وهناك النصيرية العلوية وهناك الصوفية البغيضة وهناك المبتدعة المحترقة اللي هم أصحاب البدع العقائدية. لأن بعض الناس يعني إيه أحيانا يتوسعون في مسألة البدع توسعا فاحشا، توسعا فاحشا، فيجعلون صاحب البدع العقائدية كصاحب البدع الايه العملية غير العقائدية. يعني لو واحد اعتقد بان الكون ده هو في اقطاب بيحكموه واولياء بيسيروه، دي بدعة عقائدية مكثرة. وواحد اشتد سبحة بيسبح به، دي بدعة يسود بدي. فاذا نظرت وجدت ان اهل السنة في وسط هذا السدس قليل، يعني اهل السنة الطائفة المنصورة أهل الخير اللي قلوبهم بتتحرق وتشتاق لقاء الله عز وجل وتحمل دين الله عز وجل في قلوبها وعلى أكتافها ويسافرون إلى الله تعالى في كل لحظة، هؤلاء القوم قليل من هم في وسط هذا السدس. يعني مش السدس ده كله خلصين، لا. فينبغي لأهل السنة المستمسكين بها أن يكونوا من أكثر الناس حبا للسنة، وأن يكونوا من أكثر الناس حرصا على التآلف فيما بينهم، على التآلف فيما بينهم. يا إخوتي نريد أن يكون التآلف منهجا عمليا. يعني لقد تكلمنا كثيرا وتكلم غيري أكثر مما تكلمت، ولكن آن الأوان أن نحقق الكلام عملا. سأضرب لكم بعض الأمثلة، ولعلي أشرت إلى بعض هذه الأمثلة من قبل. لو أن أخا رقيق الحال والغالب بفضل الله تعالى على إخواني أنهم رقاق الحال، هذه مزية ومكرمة عظيمة جدا، حاجة ممتازة ما شاء الله. يتشبهون بذلك بأتباع الأنبياء والمرسلين. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، سبحان الله. وسبب نفرة المشركين من النبي عليه الصلاة والسلام إن أول من آمن به صلى الله عليه وسلم أو معظم من آمن به صلى الله عليه وسلم هو مين؟ العبيد والموالى وما إلى ذلك. حتى قالوا يا محمد انت عاوزنا نقعد مع الناس دول، ما ينفعش، فاجعل لنا مجلسا واجعل لهم ايه مجلسا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لعمار وسلمان وصهيب وزنيرة وياسر، يعمل لهم ايه مجلس لوحده، مجلس الغلاب، ويعمل لعلية القوم بقى عمرو بن هشام ومية بن خلف والناس دولت، يعمل لهم ايه برك ايه مجلس لوحده، ما ينفعش ما ينفعش. وقال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يا إخوتي، دائما الدعوة لا تقام إلا على أكتاف المساكين، والدين لم يقم إلا على أكتاف المحاويج والمنقطعين والفقراء والبسطاء. دي مسألة موجودة. ولذلك الطائفة المستكبرة المستعلية بالباطل، الدافعة للحق، المدافعة عن الشك والكفر، هم علية الناس. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. تشعر كده إن في استعلاء. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك. اللام هي الموطئة للقسم، يعني والله لنخرجنك من قريتنا أو لتعودن في ملتي. الله، كبر واستعلاء بأي معنى؟ بالباطل، بالباطل. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فلما كان أهل الحق مع قلتهم وضعفهم وقلة زادهم، ولكن باعتصامهم بالله التجوا إلى الله وقالوا: ليس لنا إلا أنت يا الله. إيه اللي حصل؟ نصرهم الله وآواهم الله وحملهم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وإيه كمان؟ ولنسكننكم الأرض من بعدهم. شو بقى ده اللي جاي ده في معنى العلة؟ لماذا أهلك الله تعالى الظالمين وأورث الله تعالى المؤمنين الظالمين؟ لماذا؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أخ رقيق الحال تزوج، فمعنى تزوج معناه إيه؟ إنه استلف على الأقل عدة آلاف ليتزوج، استلف ألف ألفين ثلاثة أربعة. إلا بقى لو تزوج بقى مثلا ناس تقال يعني ماديا بقى وقالوا له إيه؟ مالكش دعوة أنت، حاجة تانية. طيب، والأخ ده إحنا هنروح نبارك له، هنروح نبارك له. ما نقدرش كل واحد فينا يديله 10 جنيه، وبعضنا 20 جنيه، وبعضنا 50 جنيه، وبعضنا يديله 100 جنيه، وبعضنا ممكن يديله 500 جنيه. ممكن يبقى في منا من يعطي 500 جنيه و100 جنيه و50 لغاية لما نصل إلى 5 جنيه. ممكن هذا الأخ في زيارة إخوانه له من أجل أن يباركوا له زواجه يلم له 5-7 آلاف جنيه، يقوم سدد بهم الايه؟ الدين اللي عليه ويعيش فايق. يبقى احنا بالفعل حققنا المواساة والتراحم والتآلف بطريقة ايه؟ عملية، بطريقة عملية عقيق. أخ ليس معه مال ورزقه الله تعالى بغلام، يعمل ايه؟ ليس معه مال. الإمام أحمد قال: يقترض ويعق وأرجو أن يؤدي الله تعالى عنه. يعني مش مع فلوس، يقترض ويعق عن ابنه أو بنته، وربنا سبحانه وتعالى يؤدي عنه، يؤدي عنه. طيب يا أخي، إن شاء الله الأخ فلان عمل عقيقة وانت عارف من حاله أنه هو على قد حاله، تعمل إيه؟ نروح ناكل عقوق ذاتنا ماشيين؟ نروح ناكل ذاتنا ماشيين؟ لا، ما ينفعش. والله أحيانا الناس تأكل من غير ما تدعو للمولود، ولا تدعو حتى لأبوه، ولا تدعو حتى للناس اللي تقطم ظهرهم في تجهيز الطعام ولا أي حاجة. أكنتم ماشيين؟ ده غلط، دي في نوع من الجفوة. لو كل واحد بس كده هو حط إيده في 5 في 10 15 20 30 40 50 100 200، والدول الأخ ده ممكن يلم في العقيقة مثلا 3-4 آلاف جنيه. هو صرف 1000 جنيه، يبقى طلع له كام؟ 2000 جنيه زيادة على ما أنفق. قول ما شاء الله، هي تخلفة حلوة وما شاء الله الرزق واسع، وهذا يشجع على ماذا؟ على زيادة الخير بقى، مش كده؟ يبقى دي أكبر وسيلة لمحاربة الدعوة الصليبية للقضاء على ناس المسلمين إن احنا نحقق الإسلام بطريقة عملية. إيه اللي يخليهم يقولوا أسرة صغيرة تساوي حياة سعيدة؟ إنه كل ما كتر الأولاد كل ما زاد الحمل، لأن الدخل هو هو والحمل بيزداد ومش قادر يتصرف. لكن لما كلنا يساعد بعضنا بعضا، لا سيما في الأزمات، واحد زوجته بتولد، بيتزوج، عنده عقيقة، بيته اتحرق، السلم وقع على ابنه الصغير، ابنه وقع من فوق السطح مات، ابن مش عارف ايه رجله اتكسرت، الله، عاوزين يكون بيننا تلاحم وبيننا تراحم. وهذا هو العهد الذي ينبغي أن يكون بيننا، المودة والرحمة واللطف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. وكلمة قوم ديت أيضا كلمة إيه؟ أتت نكرة، لم يقل فسوف يأتي الله بالقوم، لأنه لو قال بالقوم يبقى التعريف فيه معنى التعيين، في معنى التعيين، يبقى هم من الناس دول بقى. ولكن أتاها منكرة، وهذه النكرة وصفها، نكرة وصفها بقوم يحبهم ويحبون، دي كلها جمل فعلية وصف المين؟ وصف القوم. يبقى إيه صفات القوم اللي ربنا عز وجل هيجيبهم بحيث يستخلفوا الناس الضلالية اللي هم ظنوا إن هم يقيمون الدين ولكنهم مرتدوا عن الدين؟ مين صفات النزولة؟ يحبهم ويحبون. اثنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، الذل يكون بيننا يا إخوان، الذل يكون بيننا. إحنا حقيقة أحيانا الإنسان الذي يستبصر بعض التصرفات من بعض الإخوة أو بعض الناس، وأنا كلام للإخوة دلوقتي اللي هم قدامي، وأنا قناعتي إن بالرغم من المساوئ الموجودة بين قطاع الإخوة فإن هناك مساوئ أعظم بين الناس، يعني هم أحسن من غيرهم كثير. ولكن دائما أنا أريد من هؤلاء المستمسكين أن يكونوا أفضل حالا، أن يكونوا أفضل حالا. الشاهد من ذلك نريد أن يكون التطبيق الإسلامي تطبيقا عمليا عمليا، وإحنا عاوزين نطبق الكلام. يعني إحنا عاوزين فترة الجاية أي أخ رقيق الحال يتجوز أو يحصل له مصاب أو يكون عنده عقيقة أو زوجته بتولد في المستشفى أو ما إلى ذلك، نريد أن نرى ماذا سنصنع، نريد أن نرى ماذا سنصنع ليرى الله سبحانه وتعالى الصدق منا. عاوزين كده إن شاء الله ندخل البهجة على نفس كل أخ مظروف، والله مستعان. الحديث الذي بعد ذلك: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال، وهذا الحديث إسناده صحيح، كان يقول: لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. طبعا هذا الحديث أو هذا الأثر هناك من النصوص المرفوعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك المعنى، وهذا الأثر وما في معناه من الأحاديث المرفوعة دليل على أن الإيمان يتجزأ ويتبعض. طيب، لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الأثر الذي بعد ذلك: حدثنا زيد ابن الحباب عن الصعق ابن حزم البكري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا الحديث له شاهد آخر عند الطبراني وغير من حديث عبد الله بن مسعود وإسناده حسن. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ما شاء الله، يريد هذا الأثر نحفظه. أوثق عرى الإيمان، أصول الإيمان وقواعد الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ما بعده: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم حدثني عيسى بن عاصم حدثني عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر ابن عبد العزيز. وهذا الأثر أخرجه البخاري تعليقا، ووصله غيره والسند صحيح إليه. كتب إلي عمر ابن عبد العزيز: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا أيضا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لقوله: فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وأهمية العمل في قوله: حتى تعملوا بها، حتى تعملوا بها. وهذا الأثر صحيح إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. الأثر الذي بعد ذلك: حدثنا الفضل ابن دكين أنبأنا أو حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: لابد لأهل هذا الدين من أربعة. وانتبهوا لهذا الأثر: لابد لأهل هذا الدين من أربعة: دخول في دعوة الإسلام، دخول في دعوة الإسلام، وهذا الدخول لا يكون إلا بفريضة الوقت، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي دعوة الإسلام. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل إليه الإسلام. طيب دي واحد. اثنين: ولا بد من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت. يبقى لا بد منين؟ من الإيمان والتصديق، الإيمان بالله وبالنبيين والملائكة والكتاب والبعث وكل ذلك. طيب ثلاثة: ولا بد من أن تعمل عملا، لا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، لا بد أن تعمل عملا تصدق به إيمانك. بثلاثة أربعة: ولا بد من أن تعلم أو تعلم علما تحسن به عملك. يبقى لا بد أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار، وإني لغفار، لأنه عندما يدخل الإسلام دخول الإسلام يجب ما إيه؟ يجب ما قبله. وإني لغفار، فإذا آمن تاب الله تعالى عليه. إذن هذا هو المغفرة والتوبة والإيمان، ثم بعد ذلك العمل الصالح، ثم بعد ذلك بركة العلم في هداية الإنسان. هذا الأثر صحيح. حدثنا عبد الأعلى الأثر الذي بعد ذلك عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة. فقد كانوا يقولون تركها كفر. من نزلت لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه المسألة، يا ترى هذا الكفر الكفر الأكبر أم كفر دون كفر، أم هو كفر كما قال الله عز وجل، دي أقوال موجودة في هذه المسألة. وهناك كتاب قيم في مسألة الصلاة وهي الصلاة وحكم تاركها لشيخ الإسلام ابن القيم، كتاب بسيط ولطيف يراجعه من شاء. الأثر الذي بعد ذلك: حدثنا أبو بكر ابن عياش عن مغيرة قال: سمعت شقيقا وسأله عن رجل قال: سمعت ابن مسعود يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. قال: نعم. يعني الرجل بيقول له: هل أنت سمعت عبد الله مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ فقال: نعم سمعته يقول ذلك. ودية يمكن أن نجعلها مع إيه؟ مع الاستثناء. يعني دية في الحديث الأولى اللي خالص في أوائل الكتاب، مش قلت لكم أن هذا الكتاب يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعادة ترتيب. هذا الأثر حسن. الأثر الأخير بعد ذلك: حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم قال: قيل لأبي وائل: إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار. قال: لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين. ليس معنى ذلك أن المؤمن لا يدخل النار أبدا، ولكن معنى ذلك أن المؤمن إذا دخل النار خرج منها، فالكلام هنا متوجه إلى النار التي يخلد صاحبها. إن الناس يزعمون أن المؤمنين لا يدخل النار أبدا، يبقى ده كلام من ده، كلام من ده يشبه كلام المرجئة أن المؤمن إذا كان مؤمنا لا يدخل النار أبدا، لأن هو لو كان مؤمن لو عمل مهما من الذنوب ما تأثرش معه، فبالتالي لا يدخل النار أبدا. فقال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين. فهذا دلالة على أن المؤمن إذا فعل ذنبا انتقل من درجة الإيمان إلى درجة أقل، وكان معرضا للنار، والنار هنا ليست هي النار الأبدية، ولكن النار التي يتلظى فيها بمقدار ذنبه ومعصيته. قال أبو بكر الإيمان عندنا، شوف بقى ده بقى آخر جملة في الكتاب كله، شوف آخر جملة في الكتاب، قال أبو بكر الإيمان عندنا قول وعمل ويزيد وينقص. ده اعتقاد مين؟ دي آخر جملة موجودة في الكتاب، آخر الكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصل الله على محمد وآله وسلم. يبقى احنا كنا نعتبر أنهينا كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة، قرأنا إسناده جميعا، وكثير من هذه الأسانيد علق على رواتها كما تكلمنا على شيء من فقهها. طبعا الإخوة الذين واظبوا معنا وسمعوا قراءتي لهذا الكتاب طبعا ضبطوا النص معي، لأن في هناك كلمات غير مضبوطة ضبطوها، وفي هناك بعض التصحيفات ضبطوها، فالذين ضبطوا النص معي يمكن أن يقرئوا هذا الكتاب لغيرهم بإذن الله عز وجل.